بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 19 من أحاديث 40 النووية عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث 40 النووية. لو أراد الشخص أن يعقد فيه مجالس عدة ودروس متعددة لعجز أن يفعل مثل ذلك، أو لم تكفيه هذه الدروس أن يتحدث فيها عن مثل هذا الحديث المبارك، والذي حسبنا فيه أن نذكر فيه بعض معانيه وما يسر من فوائده وحكمه على شكل الإجمال أو بإجمال. هنا قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والمقصود أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة. هل هي حمار أم هي خيل؟ هذه تحتاج إلى بحث. والمهم في هذا أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أردف خلفه غلاما وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس، لأن العباس هو أخو والده عبد الله. فأركبه خلفه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته له، محبته لابن عمه على صغار سنه، وذلك لما يرى فيه صلى الله عليه وسلم من الفراسة، وأنه سيكون في المستقبل له شأن. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له: اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل، فكان علم الأمة وأفقهها، وهو من العباد التي الأربعة الذين اشتهروا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالفقه في الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وناداه بهذا الاسم لأنه كان صغير السن في ذلك الوقت، ويظهر أنه في بداية سن التمييز. فقال له: يا غلام، إني أعلمك أي كلمة، يعلمك أي شيء ما ينفعك في دينك ودنياك، إني أعلمك كلمات أي جمل مفيدة، إذا عملت بما فيها ضفقت دنيا وأخرى. والله تعالى يقول في نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام،
إذا اختصر له العلم اختصار عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما ينطقه صلى الله عليه وسلم إلا فيه الخير العظيم لمن يسمعه ويعمل به. فقال له في هذه الجمل المفيدة وهذه الكلمات المباركة، قال له أول جملة احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل يكون بفعل أوامره وترك نواهيه. يحفظك أي إذا قمت بطاعة ربك آناء الليل وأطراف النهار فإن الله يحفظك من كل شر ومن كل سوء. والجزاء من جنس العمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن أراد أن يحفظه الله عز وجل في نفسه وفي ماله وفي أولاده في حياته كلها فعليه أن يقوم بحق الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الجملة الثانية احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، أي أن الله عز وجل إذا قمت بحقوقه فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات وفعلت المستحبات وتركت المكروهات فإن الله عز وجل أمامك يرعاك برعايته وحمايته لك. وهذه المعية الخاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله عز وجل لن يضيع عبده إذا أقبل عليه صادقا، فإن الله عز وجل سينصره على أعدائه ويحميه من كل أذى ومن كل شر ومكروه إلا ما كتبه الله عز وجل عليه في اللوح المحفوظ. وهذا ينطبق على عليه قول الله تعالى في الحديث القدسي في قول عليه الصلاة والسلام أين أتاني يمشي أتيته هرولة وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله، السؤال هنا يحتمل نوعي السؤال، السؤال العبادة والسؤال المسألة. فسؤال العبادة هي كل فعل صالح أمر الله تعالى به وكل نهي تركته لله عز وجل. فإذا قام الإنسان بحق الله عز وجل فقد أتى بسؤال العبادة. فإذا صليت فصل لله، وإذا استغثت فاستغث بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإذا خفت خف من الله، وإذا رجوت فلا ترجو إلا الله عز وجل، وهكذا في سائر العبادات تقوم بها لله عز وجل. فهذا ما يسمى عند أهل العلم بسؤال العبادة. والنوع الثامن نوع السؤال سؤال المسألة، بمعنى أنك تطلب حاجتك من الله مما ينفعك في دينك ودنياك. قد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا يحتمل، هذه الجملة تحتمل نوعي السؤال: سؤال العبادة وهي فعل العبادات لله عز وجل، وسؤال المسألة ومن أنواع العبادات الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن من لم يسأل الله شيئا من حاجاته الدينية والدنيوية يغضب عليه، لأنه كأنه غني، والله عز وجل كأنه غني مستغني، كأنه مستغني عن رحمة الله وفضله. فنحن محتاجون إلى الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم بعد ذلك قال في الجملة التي بعدها: من أنواع العبادة الاستعانة، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو طلب العون من الله عز وجل في قضاء الحاجات الدينية والدنيوية. فلولا إعانة الله عز وجل لنا لما ذهبنا إلى أعمالنا الدنيوية، ولولا إعانة الله لنا لما ركبنا سيارة أو بنينا بيتا وسكننا منزلا أو نحو ذلك. فيطلب الإنسان العون من الله في قضاء حاجاته الدنيوية، وكذلك يطلب من الله العون في قضاء حاجاته الدينية، من طلب العلم، من فعل الصلاة، من بر الوالدين، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلولا معونة الله للعبد ما قام بعمل صالح وما ترك عملا سيئا، ولكن المؤمن يستعين بربه في كل شيء من شؤونه الدينية والدنيوية. ولذلك ذكرت هذه العبادة في سورة الفاتحة لأهميتها. قال تعالى: إياك نعبد، وهذه العبادة العامة، وإياك نستعين خاصة من العبادة الاستعانة لأهميتها في قضاء حاجات المسلم الدينية والدنيوية. ثم الجملة التي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم، يقول ابن عمه عبد الله بن عباس، والخطاب لعبد الله بن عباس خطاب لسائر الأمة، وليس هذا خاصا بهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. وعلم أن الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة تسمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة، الذين استجابوا وآمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بما دله عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، ومن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة. بالأمة أمتان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الإجابة هم الذين آمنوا بمحمد وعملوا بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة هم من بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لم تبلغهم ولم يعملوا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمعت جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانت أمة الإجابة وأمة الدعوة لو اجتمعوا كلهم حتى يريدوا أن ينفعوك يقدموا لك صحة وأنت مريض لن يستطيعوا أن يصحوك، أو كنت فقيرا ليغنوك لم يستطيعوا أن يغنوك، فلا يستطيع الأمة جميعها أو أغلبها أو شيء أو أشخاص من أفرادها لن يستطيعوا أن ينفعوا أحدا بشيء دنيا وأخرى، والله عز وجل لا يريد لهم ذلك، لا يريد لهذا الإنسان أن ينتفع، لأن النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لو اجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة أو أمة الدعوة فقط أو أمة الإجابة فقط، ولو اجتمع كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأحياء على أن يضروك بشيء، يريدون أن يفقروك، يريدون أن يمرضوك، يريدون أن يقتلوك، يريدون أن يجلبوا لك شرا، والله في اللوح المحفوظ لم يكتب لك ذلك الشر، فإنه لن يصلك منهم ضرر، لأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فما كتب في اللوح المحفوظ من النفع والضر سيكون، وما لم يكتب لن يكون أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي رفعت الأقلام التي كتبت بها مقادير الكون، الأشياء التي لك أو عليك كتبت في اللوح المحفوظ، وجفت الصحف بما فيها فلن يغير ما فيها لأنها مكتوبة عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فما كان في اللوح المحفوظ من كتابة من مقادير من أشياء لابد أن تكون، وما لم يكن لن يكون أبدا. وهذا يجعلنا نؤمن بقضاء الله وقدره، وهو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان مرين إلا بها. ومن مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بمراتب القدر الأربع: علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، إن الله بكل شيء عليم، وما شاء الله عز وجل ومشيئته لها فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكتابته لها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب أي مكتوب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم إيجاده لما يشاء عز وجل من الخلق والنفع والضر والإحياء والإماتة والإفقار والإغناء إلى غير ذلك مما دون في اللوح المحفوظ، وهو ما يسمى بالقدر الكوني أو الأزلي. وفي رواية الأخرى لغير الترمذي: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك بمعنى يرعاك ويحميك ويكلأك سبحانه وتعالى برعايته. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر عندما بحث علي عنه كفار قريش في الغار فخاف أن كفار قريش أن يجدوا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقال أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لا رآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين، الله ثالثهما. أي الله عز وجل، إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل يرعى المؤمن ويحميه ويحفظه من أعدائه ومن كل شر، ولن يضيع الله عز وجل أجر المتقين، ولن يمكن أعداءه منهم، لأنهم حفظوه سبحانه وتعالى، فحفظهم الله عز وجل، حفظوا الله عز وجل بفعل الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، فلن يضيعهم الله عز وجل إلا بما كتب عليهم في اللوح المحفوظ. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني في وقت الأمن وقت العافية، إذا عرفت ربك في هذا الوقت فالله عز وجل سيعرفك في وقت الخوف وفي وقت الكرب وفي وقت الحرب وفي وقت الوباء وفي وقت المرض وفي وقت المصاعب التي تحصل عليك، فالله عز وجل معين لك وناصرك على أعدائك. فهذا هو الله عز وجل، كريم بعباده المؤمنين، لطيف بهم، رحيم جل وعلا بهم، لن يتركهم لأعدائهم، ولن يتركهم ليحصل الضرر عليهم إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وفي هذا في هذه الجملة بيان على أن المسلم عليه أن يقبل على الله عز وجل بطاعته ويترك معصيته ويخاف منه سبحانه وتعالى في وقت أمنه ورخائه، ويرجوه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. فإذا أقبل على الله فإن الله سيقبل عليه في وقت حاجته وشدته، ولن يضيع الله عز وجل عبده المؤمن. كما لم يضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنصرهم على أعدائهم وحماهم منهم، وكذلك أتباعهم من بعدهم. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا قد تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأن ما كتب عليك في اللوح المحفوظ لابد أن يكون، ولو أراد الناس أن ينفعوك وكتب في اللوح المحفوظ لن تحصل على النفع فلن تحصل عليه، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بسوء بشر أو يجلب لك مكروه فإنه لا يمكن أن يصل إليك، والله في اللوح المحفوظ لم يكتب لك ذلك. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر من أسباب الانتصار على النفس وعلى الأعداء، تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله نصره على نفسه الأمارة بالسوء، وأعانه على أمور دينه ودنياه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنصر على الأعداء من الكفار والمنافقين والمحاربين وغيرهم ممن هم أعداء للرسل والأنبياء وأتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة، سينصرهم الله عز وجل، أنصر الله عز وجل أهل الإيمان عليهم إذا حصل منهم ذلك، وهي التقوى والإيمان بالله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم،
ويثبت أقدامكم. ونصر الله لا يكون إلا بطاعته واجتناب معصيته، وهذا أعظم أسباب النصر. ومن أعظم أسباب النصر الاستعداد لملاقاة الأعداء وقتالهم بالعدة المناسبة لكل عصر، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن أسباب النصر في هذا الحديث الصبر، وهو حبس النفس وحملها على طاعة الله عز وجل. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على فعل الطاعة، وصبر عن ترك المعصية، وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. فإذا قاتل المقاتل وجاهد المجاهد فليعلم أنه أن الله سينصره، وأنه لن يصيبه في المعركة إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه. إن أراد الله أن يقتل سيقتل، إن أراد الله أن يجرح سيجرح، إن أراد الله عز وجل سيسلم سيسلم، ولو اجتمعت الأعداء كلهم على قتله وعلى جرحه فلن يستطيعوا. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل في مات في آخر حياته مريضا، وتمنى أن يموت شهيدا، ويقول: ما في جسمي إلا ضربة بالسيف ورمية برمح أو طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، وأنا الآن أموت كما يموت البعير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. فما كتبه الله عز وجل على العبد سيكون، وما على الإنسان إلا أن يصبر على قضاء الله وقدره وعلى فعل طاعته وعلى ترك معصيته. هذا من أعظم أسباب النصر على الأعداء، وأن الفرج مع الكرب. الفرج وهي السعة وانفراج الأمور، أي سعتها وجلاء الشر عنها، فلن يدوم الشر ولن يدوم الكرب ولن يدوم المرض ولن تدوم الحروب ولن تدوم لن يدوم الفقر. لا بد أن ينتقل الإنسان المؤمن من حال إلى حال، وكم رأينا من بعض أهل الإيمان كانوا فقراء فأغناهم الله، وكانت ليس لهم مكانة فأصبحت لهم مكانة بين الناس. كم كانوا بلا أولاد ولا زوجات فأصبحوا لهم زوجات وأبناء، كانت بيوتهم متواضعة فيسر الله تعالى لهم فحصلت لهم تلك البيوت الطيبة، كانوا مرضى فأصبحوا معافين من ذلك الابتلاء. وعلى مستوى الأمة الإسلامية عندما ينزل البلاء بهم فإنه سيرفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فيتفاءل المسلم في انجلاء الشر عن الأمة، ومن ذلكم ما حصل في هذه الأيام من الوباء، مرض الفيروس كورونا مسبب لبعض الأمراض القاتلة، فلن يدوم هذا الوباء بل سينجلي، ستأتي بعده الصحة والعافية. ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فعلى المؤمن أن يؤمل في الله خير ويتفائل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغير الأحوال من حال إلى حال، وما عليه إلا الصبر والاحتساب والتضرع إلى الله والإقبال على الله عز وجل، حتى يغير الله عز وجل من ذلك الحال إلى حال أحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. آخر فقرة
تشبه الفقرة التي قبلها، وهي أن الفرج مع الكرب. فآخر فقرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأن مع العسر يسرا، فاليسر والغنى والصحة هو حصول الخيرات والبركات، وهذه ستأتي إن شاء الله عز وجل بعد أن مر الناس ومر الشخص بأمور عسيرة في حياته كلها أو حياة الأمة كلها. فقد يمر الإنسان بمرض، فإن الإنسان يؤمل في الله خير ويتفائل أن الله عز وجل سيذهب عنه ذلك المرض وسيذهب عن الأمة ذلك الوباء، فينتقلون من حال مرض إلى حال صحة وعافية. وأن الأمة إذا كان عندها ضعف فإنها ستقوى على أعدائها يوم من الدهر، ويتفاءل الإنسان بنصر الله تعالى لأوليائه على أعدائه متى ما عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته وأتوا بما يحبه الله عز وجل واجتنبوا ما حرمه الله عز وجل. فهذه اللفظة وأن مع العسر يسرى، أن مع العسر يسرى تشبه الفقرة التي قبلها أن الفرج مع الكرب. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في بيان هذا الحديث الشريف المبارك، الذي كما تقدم أنه حديث عظيم يحتاج إلى عدة دروس ويحتاج إلى عدة مجالس، ولكن حسبنا هنا أن أتينا لكم بالمفيد فيها. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجنبنا وبلادنا كل شر ووباء ومكروه، ونجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 19 من أحاديث 40 النووية عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث 40 النووية. لو أراد الشخص أن يعقد فيه مجالس عدة ودروس متعددة لعجز أن يفعل مثل ذلك، أو لم تكفيه هذه الدروس أن يتحدث فيها عن مثل هذا الحديث المبارك، والذي حسبنا فيه أن نذكر فيه بعض معانيه وما يسر من فوائده وحكمه على شكل الإجمال أو بإجمال. هنا قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والمقصود أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة. هل هي حمار أم هي خيل؟
هذه تحتاج إلى بحث. والمهم في هذا أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أردف خلفه غلاما وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس، لأن العباس هو أخو والده عبد الله. فأركبه خلفه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته له، محبته لابن عمه على صغار سنه، وذلك لما يرى فيه صلى الله عليه وسلم من الفراسة، وأنه سيكون في المستقبل له شأن. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له: اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل، فكان أعلم الأمة وأفقهها، وهو من العباد التي الأربعة الذين اشتهروا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالفقه في الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وناداه بهذا الاسم لأنه كان صغير السن في ذلك الوقت، ويظهر أنه في بداية سن التمييز. فقال له: يا غلام، إني أعلمك أي كلمة، يعلمك أي شيء ما ينفعك في دينك ودنياك. إني أعلمك كلمات، أي جمل مفيدة، إذا عملت بما فيها رفقت دنيا وأخرى. والله تعالى يقول في نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، إذا اختصر له العلم اختصار عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطقه صلى الله عليه وسلم إلا فيه الخير العظيم لمن يسمعه ويعمل به. فقال له في هذه الجمل المفيدة وهذه الكلمات المباركة، قال له أول جملة: احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل يكون بفعل أوامره وترك نواهيه. يحفظك أي إذا قمت بطاعة ربك آناء الليل وأطراف النهار، فإن الله يحفظك من كل شر ومن كل سوء. والجزاء من جنس العمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن أراد أن يحفظه الله عز وجل في نفسه وفي ماله وفي أولاده في حياته كلها، فعليه أن يقوم بحق الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الجملة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، أي أن الله عز وجل إذا قمت بحقوقه فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات وفعلت المستحبات وتركت المكروهات، فإن الله عز وجل أمامك يرعاك برعايته وحمايته لك. وهذه المعية الخاصة بالمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله عز وجل أن يضيع عبده إذا أقبل عليه صادقا فإن الله عز وجل سينصره على أعدائه ويحميه من كل أذى ومن كل شر ومكروه إلا ما كتبه الله عز وجل عليه في اللوح المحفوظ. وهذا ينطبق على عليه قول الله تعالى في الحديث القدسي: في قول عليه الصلاة والسلام: أين أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. السؤال هنا يحتمل نوعي السؤال: السؤال العبادة والسؤال المسألة. فالسؤال العبادة هي كل فعل صالح أمر الله تعالى به، وكل نهي تركته لله عز وجل. فإذا قام الإنسان بحق الله عز وجل فقد أتى بسؤال العبادة. فإذا صليت فصل لله، وإذا استغثت فاستغث بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإذا خفت خف من الله، وإذا رجوت فلا ترجو إلا الله عز وجل. وهكذا في سائر العبادات تقوم بها لله عز وجل. فهذا ما يسمى عند أهل العلم بسؤال العبادة. والنوع الثامن نوع السؤال، سؤال المسألة، بمعنى أنك تطلب حاجتك من الله مما ينفعك في دينك ودنياك. قد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا يحتمل، هذه الجملة تحتمل نوعي السؤال: سؤال العبادة وهي فعل العبادات لله عز وجل، والسؤال المسألة ومن أنواع العبادات الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن من لم يسأل الله شيئا من حاجاته الدينية والدنيوية يغضب عليه، لأنه كأنه غني، والله عز وجل كأنه مستغني عن رحمة الله وفضله. فنحن محتاجون إلى الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ثم بعد ذلك قال في الجملة التي بعدها: من أنواع العبادة الاستعانة، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو طلب العون من الله عز وجل في قضاء الحاجات الدينية والدنيوية. فلولا إعانة الله عز وجل لنا لما ذهبنا إلى أعمالنا الدنيوية، ولولا إعانة الله لنا لما ركبنا سيارة أو بنينا بيتا أو سكننا منزلا أو نحو ذلك. فيطلب الإنسان العون من الله في قضاء حاجاته الدنيوية، وكذلك يطلب من الله العون في قضاء حاجاته الدينية من طلب العلم من فعل الصلاة من بر الوالدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلولا معونة الله للعبد ما قام بعمل صالح وما ترك عملا سيئا، ولكن المؤمن يستعين بربه في كل شيء من شؤونه الدينية والدنيوية. ولذلك ذكرت هذه العبادة في سورة الفاتحة لأهميتها، قال تعالى إياك نعبد، وهذه العبادة العامة، وإياك نستعين خاصة من العبادة الاستعانة لأهميتها في قضاء حاجات المسلم الدينية والدنيوية. ثم الجملة التي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم، يقول ابن عمه عبد الله بن عباس، والخطاب لعبد الله بن عباس خطاب لسائر الأمة، وليس هذا خاصا بهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. وعلم أن الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة تسمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة الذين استجابوا وآمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بما دله عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، ومن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة. بالأمة أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الإجابة هم الذين آمنوا بمحمد وعملوا بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة هم من بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لم تبلغهم ولم يعملوا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمعت جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانت أمة الإجابة وأمة الدعوة لو اجتمعوا كلهم حتى يريدوا أن ينفعوك يقدموا لك صحة وأنت مريض لن يستطيعوا أن يصحوك، أو كنت فقيرا ليغنوك لم يستطيعوا أن يغنوك، فلا يستطيع الأمة جميعها أو أغلبها أو شيء أو أشخاص من أفرادها لن يستطيعوا أن ينفعوا أحدا بشيء دنيا وأخرى، والله عز وجل لا يريد لهم ذلك، لا يريد لهذا الإنسان أن ينتفع، لأن النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لو اجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة أو أمة الدعوة فقط أو أمة الإجابة فقط، ولو اجتمع كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأحياء على أن يضروك بشيء، يريدون أن يفقروك، يريدون أن يمرضوك، يريدون أن يقتلوك، يريدون أن يجلبوا لك شرا، والله في اللوح المحفوظ لم يكتب لك ذلك الشر، فإنه لن يصلك منهم ضرر، لأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فما كتب في اللوح المحفوظ من النفع والضر سيكون، وما لم يكتب لن يكون أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي رفعت الأقلام التي كتبت بها مقادير الكون، الأشياء التي لك أو عليك كتبت في اللوح المحفوظ وجفت الصحف بما فيها، فلن يغير ما فيها لأنها مكتوبة عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فما كان في اللوح المحفوظ من كتابة، من مقادير، من أشياء، لابد أن تكون، وما لم يكن لن يكون أبدا. وهذا يجعلنا نؤمن بقضاء الله وقدره، وهو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان مرين إلا بها. ومن مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بمراتب القدر الأربع: علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، إن الله بكل شيء عليم، وما شاء الله عز وجل ومشيئته لها فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكتابته لها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مكتوب، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم إيجاده لما يشاء عز وجل من الخلق والنفع والضر والإحياء والإماتة والإفقار والإغناء إلى غير ذلك مما دون في اللوح المحفوظ، وهو ما يسمى بالقدر الكوني أو الأزلي. وفي رواية الأخرى لغير الترمذي: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، بمعنى يرعاك ويحميك ويكلأك سبحانه وتعالى برعايته. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما بحث عليه عنه كفار قريش في الغار، فخاف أن كفار قريش أن يجدوا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقال أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لا رآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين، الله ثالثهما، أي الله عز وجل، إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل يرعى المؤمن ويحميه ويحفظه من أعدائه ومن كل شر، ولن يضيع الله عز وجل أجر المتقين، ولن يمكن أعداءه منهم، لأنهم حفظوه سبحانه وتعالى، فحفظهم الله عز وجل، حفظوا الله عز وجل بفعل الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، فلن يضيعهم الله عز وجل إلا بما كتب عليهم في اللوح المحفوظ. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني في وقت الأمن، وقت العافية، إذا عرفت ربك في هذا الوقت فالله عز وجل سيعرفك في وقت الخوف وفي وقت الكرب وفي وقت الحرب وفي وقت الوباء وفي وقت المرض وفي وقت المصاعب التي تحصل عليك، فالله عز وجل معين لك وناصرك على أعدائك. فهذا هو الله عز وجل، كريم بعباده المؤمنين، لطيف بهم، رحيم جل وعلا بهم، لن يتركهم لأعدائهم، ولن يتركهم ليحصل الضرر عليهم إلا بشيء كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وفي هذا في هذه الجملة بيان على أن المسلم عليه أن يقبل على الله عز وجل بطاعته ويترك معصيته ويخاف منه سبحانه وتعالى في وقت أمنه ورخائه، ويرجوه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. فإذا أقبل على الله فإن الله سيقبل عليه في وقت حاجته وشدته.
ولن يضيع الله عز وجل عبده المؤمن. كما لم يضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنصرهم على أعدائهم وحماهم منهم، وكذلك أتباعهم من بعدهم. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا قد تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأن ما كتب عليك في اللوح المحفوظ لابد أن يكون، ولو أراد الناس أن ينفعوك وكتب في اللوح المحفوظ لن تحصل على النفع فلن تحصل عليه. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بسوء بشر أو يجلب لك مكروه فإنه لا يمكن أن يصل إليك، والله في اللوح المحفوظ لم يكتب لك ذلك. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر من أسباب الانتصار على النفس وعلى الأعداء. تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله نصره على نفسه الأمارة بالسوء وأعانه على أمور دينه ودنياه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنصر على الأعداء من الكفار والمنافقين والمحاربين وغيرهم ممن هم أعداء للرسل والأنبياء وأتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة، سينصرهم الله عز وجل. أنصر الله عز وجل أهل الإيمان عليهم إذا حصل منهم ذلك، وهي التقوى والإيمان بالله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله لا يكون إلا بطاعته واجتناب معصيته، وهذا أعظم أسباب النصر. ومن أعظم أسباب النصر الاستعداد لملاقاة الأعداء وقتالهم بالعدة المناسبة لكل عصر، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن أسباب النصر في هذا الحديث الصبر، وهو حبس النفس وحملها على طاعة الله عز وجل. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على فعل الطاعة، وصبر عن ترك المعصية، وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. فإذا قاتل المقاتل وجاهد المجاهد فليعلم أنه أن الله سينصره وأنه لن يصيبه في المعركة إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه. إن أراد الله أن يقتل سيقتل، إن أراد الله أن يجرح سيجرح، إن أراد الله عز وجل سيسلم سيسلم. ولو اجتمعت الأعداء كلهم على قتله وعلى جرحه فلن يستطيعوا. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل في مات في آخر حياته مريضا، وتمنى أن يموت شهيدا، ويقول: ما في جسمي إلا ضربة بالسيف ورمية برمح أو طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، وأنا الآن أموت كما يموت البعير ألا فلا نامت أعين الجبناء. فما كتبه الله عز وجل على العبد سيكون، وما على الإنسان إلا أن يصبر على قضاء الله وقدره وعلى فعل طاعته وعلى ترك معصيته. هذا من أعظم أسباب النصر على الأعداء. وأن الفرج مع الكرب، الفرج وهي السعة وانفراج الأمور أي سعتها وجلاء الشر عنها،
فلن يدوم الشر ولن يدوم الكرب ولن يدوم المرض ولن تدوم الحروب ولن تدوم لن يدوم الفقر. لا بد أن ينتقل الإنسان المؤمن من حال إلى حال، وكم رأينا من بعض أهل الإيمان كانوا فقراء فأغناهم الله، وكانت ليس لهم مكانة فأصبحت لهم مكانة بين الناس. كم كانوا بلا أولاد ولا زوجات فأصبحوا لهم زوجات وأبناء، كانت بيوتهم متواضعة فيسر الله تعالى لهم فحصلت لهم تلك البيوت الطيبة، كانوا مرضى فأصبحوا معافين من ذلك الابتلاء. وعلى مستوى الأمة الإسلامية عندما ينزل البلاء بهم فإنه سيرفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فيتفاءل المسلم في انجلاء الشر عن الأمة، ومن ذلكم ما حصل في هذه الأيام من الوباء، مرض الفيروس كورونا مسبب لبعض الأمراض القاتلة، فلن يدوم هذا الوباء بل سينجلي، ستأتي بعده الصحة والعافية. ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فعلى المؤمن أن يؤمل في الله خير ويتفائل ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغير الأحوال من حال إلى حال، وما عليه إلا الصبر والاحتساب والتضرع إلى الله والإقبال على الله عز وجل حتى يغير الله عز وجل من ذلك الحال إلى حال أحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. آخر فقرة تشبه الفقرة التي قبلها، وهي أن الفرج مع الكرب. فآخر فقرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا. فاليسر والغنى والصحة هو حصول الخيرات والبركات، وهذه ستأتي إن شاء الله عز وجل بعد أن مر الناس ومر الشخص بأمور عسيرة في حياته كلها أو حياة الأمة كلها. فقد يمر الإنسان بمرض، فإن الإنسان يؤمل في الله خير ويتفائل أن الله عز وجل سيذهب عنه ذلك المرض وسيذهب عن الأمة ذلك الوباء، فينتقلون من حال مرض إلى حال صحة وعافية. وأن الأمة إذا كان عندها ضعف فإنها ستقوى على أعدائها يوم من الدهر، ويتفاءل الإنسان بنصر الله تعالى لأوليائه على أعدائه متى ما عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته وأتوا بما يحبه الله عز وجل واجتنبوا ما حرمه الله عز وجل. فهذه اللفظة وأن مع العسر يسرى، أن مع العسر يسرى تشبه الفقرة التي قبلها أن الفرج مع الكرب. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في بيان هذا الحديث الشريف المبارك، الذي كما تقدم أنه حديث عظيم يحتاج إلى عدة دروس ويحتاج إلى عدة مجالس، ولكن حسبنا هنا أن أتينا لكم بالمفيد فيها. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجنبنا وبلادنا كل شر ووباء ومكروه، ونجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.